إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مجتمع يعج بالخرافات والبدع والخزعبلات، منهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ويتقربون إلى الأصنام بسائر القربات والطاعات. فأرسل الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة كما أرسل الرسل من قبله بذلك. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان. عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب. لقد أوذي نبيكم صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى، فقالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، وحبس صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات، وأوذي من اتبعه لا سيما من لا عصبة له أشد الأذى. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار، وأمه سمية، وصهيب وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني وافقهم، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وعندما اشتد الأذى بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وعلم أن القوم يخططون لقتله، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أذن الله تعالى له بالهجرة، وبات علي رضي الله عنه في فراشه تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جهة الجنوب إلى جهة غار ثور، وهو يريد الهجرة إلى المدينة. ودخل الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه، واقترب المشركون من الغار حتى أن أحدهم لو نظر إلى قدميه أبصرهما، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواثق بربه، الموقن بنصره وتأييده. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال، واتجه نحو المدينة عن طريق الساحل، وتبعه سراقة بن مالك وأدركه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش قد أعدت 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج سراقة يريد هذه الجائزة العظيمة، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اقترب منه، فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. عباد الله، لعلنا نذكر بعض الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: الأول، الصبر على الأذى في سبيل الله. فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو صابر محتسب، وأتته أنواع الأذية والسب والشتم، ووضع على ظهره سل الجزور وهو يصلي عند الكعبة وهو صابر محتسب، وطرد من مكة وذهب إلى أهل الطائف وأدموا عقبيه الشريفتين، ورأى أذية أصحابه رضي الله عنهم ولا يستطيع الدفاع عنهم. الثاني، الأخذ بالأسباب المشروعة. فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب المشروعة لنجاته. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، بل إن من تمام التوكل الأخذ بالأسباب. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ينام في فراشه، وذاب جهة الجنوب، واختبأ في غار ثور، وفعل الأسباب والوسائل التي تكون سبباً لنجاته صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المتوكلين وسيدهم. وقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. الثالث، أهمية المؤاخاة في الله. فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين الذين ابتغوا فضل الله ورضوانه ونصروا الله ورسوله، وبين الأنصار الذين استقبلوهم بالحب والترحاب والإيثار العظيم. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني نصفين، ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، وهو اللبن المجفف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، أي أثر طيب يصنع من زعفران وغيره، ف
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، يعني ما حالك؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاه. أيها الإخوة المسلمون، إن تاريخ البشرية لم يرى مثل ما وقع بين المهاجرين والأنصار من حب وإخاء وبذل وسخاء وعطاء وإيثار، وبهذه المشاركة الرضية وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء. الرابع من دروس الهجرة: اليقين وحسن الظن بالله تعالى. أخرج الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، إلى أن قال: أي أبا بكر، فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد من الأرض، أي بأرض صلبة، فقلت: يا رسول الله، أوتينا؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده ووفى لنا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: لا تحزن، إن الله معنا. كلمة يتجلى فيها صدق التوكل وحسن الظن واليقين بنصر الله. الخامس يا عباد الله: حب الوطن. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة: ما أطيبك، ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أعلموا رحمني الله وإياكم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ولا يكمل إيمان العبد حتى يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله فقال عمر: فلأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. بل إن الله عز وجل جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته سبحانه، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية، هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله الصادقة أن تتبع نبيه صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا، وليس كلاما فقط. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط، وصح عنه أنه قال: إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب، وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا عباد الله أن نقدم أقواله وهديه صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد من كان، بل لو تعارض قوله عليه الصلاة والسلام مع عقل الإنسان فإن الإنسان يقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عقول الناس متفاوتة وأفهامهم متباينة، أما النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يجوز التعصب لإمام ولا لعالم ولا لأي أحد دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لهديه أجمعين. اللهم ارزقنا محبة صادقة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن الاتباع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربنا بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيده وأنصاره وأعوانه للقرارات الصائبة السديدة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم رد كيد من أراد ببلدنا مصر، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.